الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 20 من شرح كتاب الطهارة من كتاب زاد المستقنع، ولا زلنا في باب الاستنجاء. تكلمنا عن قول المصنف: ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا. هذا الشرط الأول. يقول المصنف: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها مثل الخشب والخرق ونحوها، الشرط الأول تكلمنا عن الشرط الأول أن يكون ما يستجمر به طاهرا بخلاف النجس. فعلى هذا عند الحنابلة إذا كان الذي سيستجمر به نجسا لا يجوز استعماله، مثل الروث إذا كان من حيوان نجس لا يؤكل ونحو ذلك. خلاف العلماء، اختلف العلماء في أهل الاستجمار هل يشترط أن يكون طاهرا. القول الأول قالوا يشترط كونه طاهرا، فإن كان نجسا لم يجز، وبهذا قال الشافعي وهو مذهب الحنابلة. القول الثاني قال أبو حنيفة يجزئه لأنه يخفف النجاسة مثل الطاهر. أهل القول الأول استدلوا بحديث ابن مسعود، جاء أن ابن مسعود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستجمر بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس، رواه البخاري. إذن قوله هذه ركس قالوا معناه نجس، معناه هذا ركس يعني نجس، وهذا قالوا تعليل يجب المصير إليه. والراجح الله أعلم هو القول الأول، قول أبي حنيفة، لأن المعنى في الاستجمار هو إزالة النجاسة، فإذا زالت النجاسة بأي وسيلة نقول الاستجمار مجزئ، لكنه لا ينبغي له أن يستعمل النجس. لذلك النجس إذا كان يابسا ونحو ذلك، هنا الراجح ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، لأن المعنى الذي ذكرناه قبل في الدرس الماضي المعنى إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة حاصلة حتى في النجس، حتى في النجس، لكن نقول منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الحجرين، ألقى الروثة، فهذا منهي عنه، لكن نقول لو استجمر بما هو نجس ثم صلى نقول الراجح أن الاستجمار بأمثال هؤلاء أنه مجزئ، لا مع الإثم، مع الإثم. كذلك من الشروط، الشرط الأول أن يكون نقيا، عفوا طاهرا، الشرط الثاني أن يكون نقيا، أن يكون نقيا يعني أو منقيا غير عظم وروث ولو طاهرين، لابد أن يكون منقيا يعني ينقي المحل. أما الشيء الأملس مثل الزجاج فهذا لا ينقي، لأن المعنى إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة في الشيء الأملس هذا يعني غالبا لا تزول به النجاسة. الشرط الثالث قال غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان، هذا جعلناه الشرط الثالث، خلاف العلماء في الاستنجاء بالروث والعظم. الحنابلة يقولون غير عظم وروث، قالوا ولو طاهرين. اختلف العلماء في الاستنجاء أو الاستجمار في الروث والعظام. القول الأول قالوا لا يجوز الاستجمار بالروث ولا بالعظام، وهذا قول جمهور أهل العلم، قالوا ولا يجزئه، يعني أنه لو استجمر بروث أو عظام فلا يجزئ، لأن يعني النجسة العظام أو ليست بنجسة، قالوا أنه لا يجوز ولا يجزئ. القول الثاني وأباح أبو حنيفة الاستنجاء بهما لأنهما يخففان النجاسة وينقيان المحل، فهما كالحجر، وهذا هو الراجح. القول الثالث وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما. أهل القول الأول استدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالروث والعظم كما ذكرنا في حديث سلمان. روى مسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. تنبيه: روى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم قد إنهما لا يطهران. هذا الحديث صححه الدارقطني وضعفه ابن عدي والصواب مع ابن عدي. فالراجح أن حديث أبي هريرة الأخير هذا لا يصح، هذا لا يصح. قالوا أهل القول الأول: والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء، لكن الراجح أن الاستنجاء أو الاستجمار بالعظم والروث منهي عنه لكنه يجزئ، مثل لو استخدم اليد اليمنى منهي عنه ومع ذلك يجزئ. وهم كذلك قالوا أن الاستنجاء أو الاستجمار باليد اليمنى يجزئ. إذن الراجح ما ذهب إليه أبو حنيفة أن الاستنجاء أو الاستجمار بالعظم والروث أنه مجزئ. ثم قال: وطعام الطعام ولو لبهيمة، يعني أنه لا يجوز الاستجمار بالطعام ولو كان الطعام لبهيمة. كذلك المحترم لا يجوز الاستنجاء بالشيء المحترم مثل كتب العلم. المتصل بالحيوان مثل ذنب البهيمة وصوفها، لأنه يعني هذا محترم، لا يجوز الاستجمار بهذه الأشياء. بالنسبة للطعام، الطعام تحريمه من طريق التنبيه. النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي عن الاستجمار بالروث في حديث ابن مسعود الذي ذكرناه، قال: زادوا إخوانكم من الجن. الروث والعظم زادوا إخوانكم من الجن، فعلى هذا زادنا يعني زادنا أعظم حرمة من زاد الجن ودواب الجن. فعلى هذا زادنا كذلك لا يجوز، وطعامنا يعني لا يجوز الاستجمار به. كذلك طعام البهيمة لا يجوز الاستجمار به. ذكرنا حديث ابن مسعود قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وفي بعض الألفاظ يعني الروث زاد دوابهم، زاد الدواب، والعظام زادهم. فكذلك زاد دوابنا محترم لا يجوز الاستجمار به. وكذلك لو استجمر على الخلاف السابق هل يجزئ أو لا يجزئ؟ الراجح أنه يجزئ مع الإثم، الراجح أنه يجزئ مع الإثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاستجمار بهذه الأمور، لكن ليس معناه أن الاستجمار لا يجزئ، لأن المعنى موجود فيه. لذلك نستطيع أن نقول: ما يستجمر به لابد أن يجمع أمورا: الأمر الأول أن يكون طاهرا، الثاني منقيا، الثالث غير عظم وروث، الرابع غير طعام، الخامس غير محترم، السادس غير متصل بحيوان. باستطاعتنا أن نبسط فنجعلها ستة أشياء بالنسبة للشيء الذي يستجمر به. ثم قال رحمه الله: ويشترط يعني للاستجمار ثلاث مساحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب، ولو بحجر ذي شعب. قال: ويشترط يعني للاكتفاء بالاستجمار بالأحجار ثلاث مساحات منقية فأكثر. فإذا لم يحصل بثلاث لابد أن نزيد، لكن نقطع على وتر، نقطع على وتر، هذا هو الأفضل. هل يجزي أقل من ثلاث؟ نقول لا يجوز، لكن لو زالت النجاسة، هنا على الخلاف السابق الراجح أنه إذا زالت النجاسة فالحكم يدور مع علته. قال ولو، يعني ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعاب، حجر يعني حجر واحد ذي شعاب، لو كان الحجر كبيرا له أطراف يستطيع الشخص أن يستعمل هذا الحجر ويزيل به النجاسة، هنا يجزئ بشرط الإنقاء، بشرط الإنقاء. خلاف العلماء، أولا معنى الإنقاء إزالة عين النجاسة وبلل النجاسة بحيث يخرج الحجر نقيا وليس عليه أثر إلا شيئا يسيرا. يشترط الإنقاء وإكمال الثلاث كما ذكرناه سابقا. إذن إكمال الثلاث من الشروط، الإنقاء وإكمال الثلاث، وهذا مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم وهو مذهب أحمد. القول الثاني قال مالك وداود الظاهري الواجب الإنقاء دون العدد، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، قال من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. قالوا هذا دليل على أن العدد لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. ننبه إلى أن من استجمر في اليوتر هذا أخرجه البخاري ومسلم. هنا زاد أحمد وأبو داود وغيرهما من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. دليل القول الأول، القول الأول قالوا لابد من الإنقاء وإكمال ثلاثة أحجار. قول سلمان لقد نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، من ثلاثة أحجار. طيب ما الدليل، ما الرد على زيادة من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج؟ أهل القول الأول يقولون يستدلون بحديث سلمان. أما حديث أبي هريرة من استجمر في اليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، معنى لا حرج يعني لا حرج في ترك الوتر، وليس معنى في ترك الاستجمار. مثلا الآن ذكر من استجمر والوتر، هل المعنى الاستجمار أو الوتر؟ الاستجمار واجب، الراجح أن الاستجمار يجب. إذن الراجح أن معنى من فعل فقد أحسن أنه يعود إلى الوتر، يعود إلى الوتر. إذن الراجح ما ذهب إليه أهل القول الأول. إذا زاد على الثلاث يستحب أن لا يقطع إلا على وتر استحبابا، والدليل الحديث الذي ذكرناه من استجمر فليوتر، متفق عليه. فيستجمر بخمس أو بسبع أو بتسع، لكن لو اقتصر على شفع، يعني مثلا اثنتين على اثنتين أو على أربع، فما زاد على الثلاث يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لا فلا حرج. زيادة أحمد وأبي داود وابن ماجه من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، هذه الزيادة صححها ابن حبان والنووي وحسنها النووي وابن حجر رحمه الله الجميع. مثل ما قلنا إذا كان الحجر كبيرا فمسح بجوانبه ثلاث مسحات هنا يجزئ، لأن المقصود عدد المسحات لا عدد الأحجار، لا عدد الأحجار. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا الحجر الكبير الذي له شعب ثلاث يقوم مقام ثلاثة أحجار، وبهذا قال الشافعي وأحمد وغير واحد من أهل العلم. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد قال لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار، واختاره ابن المنذر، ويستدلون بحديث سلمان لا يستنجي أحدكم بدون ثلاث أحجار. الراجح الله أعلم هو القول الأول، والدليل أن معنى ثلاثة أحجار ليس معنى ثلاثة أحجار حقيقة، وإنما معنى ثلاث مسحات، كما يقال ضربته ثلاثة أسواط، يعني ثلاث ضربات بصوت واحد. إذن المعنى ثلاث مسحات، وليس المعنى ثلاث أحجار، وليس المعنى ثلاث أحجار، ولأن المعنى معقول، فالمعنى إزالة المعنى هو إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة تحصل في الحجر ذي الشعب. فالراجح الله أعلم أن الحجر ذي الشعب يجزي، أن الحجر ذي الشعب يجزي، ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.